بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث عن حكمة الله تعالى في قضائه وقدره، وهو الحكم الكوني. ثم ذكر ابن القيم أيضا أن مما يندرج تحت اسم الله الحكيم حكمه الشرعي، وما في هذا الحكم الشرعي من حكم ومصالح. قال: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان؟ حكم وأحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني، ولا يتلازمان، وما هما سيان. وقبل أيضا أن نفصل ما جاء في هذه الأبيات، كما تكلمنا بكلام مجمل عن حكمة الله تعالى في قضائه وقدره، وأن العبد إذا تيقن بحكمة الله تعالى في القضاء والقدر اطمأن قلبه بالله ورضي بقضاء الله، فيشعر بسعادة في حياته مهما كانت الأحوال ضيقة والأمور شديدة. ثم أيضا إذا تفكر المسلم في حكمة الله تعالى في شرعه، فهذا يورثه كمال التسليم لله. فحكمة الله تعالى باهرة، وخاصة في ما أمر الله تعالى به. فهذا الدين، دين الإسلام، وهذه الشرائع في دين الإسلام في الحقيقة هي من آثار حكمة الله جل وعلا. فلا بد أن توقن أنه ما من حكم شرعي إلا وهو راجع إلى حكمة الله تعالى، فيه كل مصلحة وخير للعباد. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل قال الله تعالى: صبغة الله، يعني إلزموا صبغة الله. سمى هذا الدين صبغة، لأن العبد إذا تمسك بهذا الدين واستقام عليه تزين به كالشيء المصبوغ الحسن الجميل. ومن أحسن من الله صبغة بهذه الأحكام الموافقة للفطرة والعقل والحكمة، ونحن له عابدون. فجعل هذا الدين، هذا الصراط المستقيم، دليلا على توحيده وعبادته، وذلك لما في هذا الدين من الأسرار والحكم العظيمة. مثلا لو يتفكر المسلم في الضروريات في الحياة في أي مجتمع، في أي بلاد، في أي زمان، ما هي الأمور الضرورية التي لا بد أن تحفظ في حياة الإنسان؟ وبدون هذه الأمور يشقى الإنسان في حياته. هناك خمسة أمور لو تفكر فيها العقلاء والحكماء لأجمعوا عليها وعلى حفظها ورعايتها، وهي: أولا الدين، هذا فوق كل شيء، لأن قلب الإنسان لا يطمئن إلا بعبادة الله وحده جل وعلا. ولذلك ما من شعب إلا وتجد أنه يريد أن يتدين بديانة باطلة أو صحيحة. الدين فطرة في نفس الإنسان، يريد أن يتعلق بالله. فالله تعالى شرع لنا أعظم دين، دين الإسلام، توحيد الله تعالى. انظر إلى هذا التوحيد، كيف أن الله تعالى شرع لنا أن نتعلق به وحده، أن نعبده وحده، أن ندعوه وحده، أن نرجوه وحده، أن نخاف منه وحده. فيتعلق القلب بالله ولا يتعلق بغيره. وتأمل كيف حفظ الإسلام للعباد دينهم وشرع هذه العبادات لترسيخ الإيمان وحفظ الدين. ثم بعد الدين النفس، حرم الإسلام قتل النفس بغير حق، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بعد النفس العرض واستمرار النسل، انظر كيف حافظ على أعراض الناس وشرع الزواج وحرم الزنا الذي فيه اختلاط الأنساب، بل وضع الحدود الحاسمة، حد القذف، حد الزنا. ثم العقل، كيف أن الله تعالى حرم الخمر التي تذهب عقل الإنسان، وأمرنا بالتفكر والتدبر في مخلوقاته وفي آياته مما ينمي عقل الإنسان. ثم المال في الحياة الذي هو عصب الحياة، فحرم الإسلام إضاعة المال وشرع حد السرقة. تأمل في هذه الأمور كيف جاء الإسلام بحفظها، وما تستقيم حياة العباد إلا بها. ثم تأمل في حكمة الله في كل شيء، في كل أمر، في كل نهي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما أمرنا بأمر إلا وفيه مصلحة لنا. تفكر في العبادات، ما أجمل هذه العبادات وما أروعها. هذه الصلاة التي نصليها، لو يتفق الحكماء ويجتمعون على وضع حركات وأقوال للتقرب إلى الرب لن يجدوا أجمل ولا أحسن ولا أكمل ولا أجل من حركات الصلاة وأقوالها. لكن لو يتفكر الإنسان تفكرا لطيفا هادئا في هذه الحركات في الصلاة والأقوال، تجد أنها وضعت على أحسن الوجوه وأتم الأحوال في التعبد لله جل وعلا. ترفع يديك استسلاما لله، تضع اليمنى على اليسرى، ذل بين يدي الله، تدخل على ربك، على الملك، دخول العبد الذليل على الملك الجليل، الله أكبر، تناجي ربك بأحلى الكلمات وأجملها بسورة الفاتحة. وهذا باب عظيم في التفكر في حكمة الله في كلامه في القرآن العظيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهكذا لو تتفكر في الزكاة وفي الصيام وفي الحج، تفكر في شريعة الله في كل أمر، حتى ما يظنه بعض الناس أنه فيه تشديد. بعض النساء تظن أن الحجاب تقييد لحرية المرأة وتشديد، لو تفكرت تفكرا واضحا في شأن الحجاب تجد أن الحجاب حفظ للمرأة، يحفظ المرأة من مطامع الطامعين ويحجبها عن أهل السوء والفاحشة، فهو خير لها، لأن هذه الشهوات موجودة في النفوس. فالحجاب فيه حفظ وكرامة وصيانة للمرأة. وهكذا ما من حكم يخطر على بالك فتتفكر في حكمته إلا وتجد كل خير. انظر في كتاب البيوع، في كل بيع حرمه الإسلام، في كل معاملة حرمها أو شرعها تجد حكمة باهرة. حرم بيع المسلم على بيع أخيه لأن هذا فيه إثارة للعداوة والبغضاء والخصومة. حرم كل ما فيه الظلم من الربا، من الاحتكار، من الرشوة. انظر في باب النكاح والعلاقات الزوجية تجد الحكمة الباهرة، كيف جعل للمرأة الولي لا تتزوج إلا بإذنه حتى ما تندفع المرأة وراء رغبتها، والولي أدرى بمصلحتها. لكن بدون أن يكون فيه عضل للمرأة ومنعها من الزواج، وإلا تنقل الولاية منه. تجد في الشريعة كل خير وكل حكمة، حتى في أمور الطلاق وفي أحكام الطلاق تقرأ سورة الطلاق كلها حكم باهرة، كيف أن المطلقة حتى إذا طلقت ما تخرج من بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، حتى يكون في هذا شيء من الوفاق. لما يدخل يرى زوجته كسيرة مطلقة، هي بعيدة عنه بالطلاق لكن قريبة منه في بيته، فهذا يثير العواطف ويذكره بالعشرة الماضية، وهكذا الله يريد الوفاق. انظر إلى هذا الحكم وحكمة الله فيه، وهكذا في كل أمر يسير. بل اليوم يكتشف العلماء أمور علمية ما عرفوها إلا في هذا الزمن الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليها منذ 1400 سنة. إذا سقط الذباب في شراب أحدكم قال فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يأتي العلم الحديث الآن يبين حقيقة هذا الأمر، إلى غير ذلك من الأمور العلمية الكثيرة في شريعة الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا باب عظيم من أبواب التفكر في حكمة الله، وذلك المسلم إذا درس الفقه الإسلامي مر على أبواب الطهارة والصلاة والصيام وأحكام الصيام والحج والزكاة والمعاملات والبيوع والنكاح والحدود والقصاص، لو قرن ذلك بالبحث عن حكمة الله ورحمته في هذه الأحكام يزداد إيمانا بالله ويقينا بحكمة الله، وهذا مما يبين الفرق بين أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه قد حصل لهم نصيب من معرفة الله بسبب الاطلاع على أسراره في شرعه وحكمته في أمره، فحصل لهم هذا النصيب من المعرفة الذي لم يحصل لغيرهم. وهذا ما يدلك على فضل العلم، أن الإنسان لا يستغني عن العلم الشرعي. كلما ازددت علما ازددت إيمانا بحكمة الله، لأنك ترى هذه الحكمة في كل أمر. وهكذا في كتاب الله في القرآن الكريم، والحديث قد يطول في ذلك، ربما نؤجله إلى الدرس القادم لأنه فرع عن الحديث عن حكمة الله تعالى في أمره وشرعه. في القرآن من أمر الله، فلعلنا نتفكر في شيء من الحكم في كتاب الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وأيضا أنبه ما يفوتنا التنبيه على أن المسلم قد لا تظهر له الحكمة في أمر من أمور الشريعة، فهنا يسلم الأمر لله. السؤال عن الحكمة والبحث عنها في الشريعة إنما يكون من باب أنه يريد أن يزداد إيمانا بالله واطلاعا على جمال الشريعة. أما إذا لم يعرف الحكمة، لماذا صلاة الصبح ركعتين والمغرب ثلاث والظهر أربع أعداد مختلفة، لماذا؟ الله أعلم. لو ما اطلع على الحكمة في هذا يسلم الأمر إلى الله، ولا يجعل باب الحكمة وسيلة والعياذ بالله للصد عن الشريعة والإعراض عنها، كما يفعل بعض الناس إذا لم يعرف حكمة الشيء أو ما اقتنع به يعرض عنه ولا يعمل به والعياذ بالله، كما هو شأن العقلانيين. بل أنت توقن أن الله هو الحكيم، وأن عقلك قاصر ومحدود لن يطلع على حكمة الله تعالى أبدا. بل ما ندركه من بعض الحكم والأسرار في شريعة الله وفي قدره لا يساوي قطرة في بحر حكمة الله جل وعلا. فما على العبد إلا أن يسلم الأمر لله جل وعلا، ويكفيه أنه اطلع على شيء طيب في حكمة الله تعالى، فهذا يجعله على يقين بحكمته ويجعله يسلم الأمر لله جل وعلا وأن يخضع لله سارع إلى امتثال حكمه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.